ثم انتقل إلى الإجماع فقال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادث. هذا الدليل الثالث من أدلة التشريع وهو الإجماع. ما هو الإجماع؟ هو اتفاق علماء أهل العصر، أن يتفق العلماء جميعا، فإذا اتفق جمهورهم وليسوا جميعا فلا يسمى إجماعا، قول الجمهور لا يسمى إجماعا ولا يكون دليلا على الحادثة، يعني على حكم الحادثة. فقوله اتفاق المجتهدين هذا يدل على أن غيرهم لا عبرة، اتفاق علماء أهل العصر يدل على أن غير العلماء لا عبرة باتفاقه، يعني العوام لا عبرة باتفاقه، أن اتفاقهم وخلافهم ليس قائما على أسس علمي، فلا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم. ونعني بالعلماء الفقهاء، يقول نقصد بالعلماء في تعريف الإجماع الفقهاء المجتهدين. أما علماء النحو، علماء اللغة، وعلماء الطب، علماء الهندسة لا يدخلون في هذا الإجماع، إنما المقصود الفقهاء الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، يقول الإجماع الذي هو حجة مختص بالإجماع على الأحكام الشرعية وليس على غيرها من الأحكام، يعني لو اتفقوا على أمر آخر من أمور الدنيا وليس على حكم شرعي فإنه لا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا ولا تحرم مخالفته. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، يعني الإجماع الذي هو حجة هو الإجماع الذي ينعقد من علماء هذه الأمة، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما علماء الآخرون من الأمم الأخرى فإذا أجمعوا على شيء فلا يكون إجماع حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فمفهوم المخالفة أن غير هذه الأمة من الأمم الأخرى لا يكون إجماعها حجة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة يعني كما في الحديث الذي سبق ذكره. والإجماع حجة على العصر الثاني، يعني إذا انعقد الإجماع في عصر فهو حجة على أهل العصر الثاني اللاحق، بمعنى أن أهل العصر اللاحق لا يجوز لهم أن يخالفوا هذا الإجماع وفي أي عصر كان. الإجماع الذي هو حجة لا يختص بعصر دون عصر، لا يختص بعصر الصحابة كما قال بعض العلماء، ولكنه عام في كل العصور. لو أجمع علماء الصحابة على حكم فهذا إجماع صحيح، لو أجمع علماؤنا في هذا العصر على حكم فهو إجماع صحيح تحرم مخالفته، لأن الحديث عام: لا تجتمع أمتي، لم يفرق بين عصر وآخر. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، لا يشترط في كون الإجماع حجة انقراض العصر، بمعنى أن يموت المجمعون، أن يموت المجمعون العلماء الذين أجمعوا على هذا الحكم. هذا قول جماهير العلماء، لا يشترط انقراض العصر لأن النصوص مطلقة وعامة لم تقيد بهذا الشرط. فإذا بمجرد انعقاد هذا الاتفاق من علماء الأمة ينعقد الإجماع، ويحرم حتى على هؤلاء العلماء المجمعين أن يخالفوا هذا القول الذي أجمعوا عليه واستقروا عليه. هذا معنى اشتراط انقراض العصر. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياته متفقه وصار من أهل الاجتهاد أن يرجعوا عن ذلك الحكم. إذا نشأ في عصر المجمعين، يعني أجمع العلماء على حكم، ثم نشأ في هذا العصر قبل أن يموت آخر مجتهد منهم، نشأ مجتهد آخر وفقيه آخر من أهل الاجتهاد، هل يعتبر قوله في هذا الإجماع أو لا يعتبر قوله؟ إذا قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر إيش؟ وفاقه وخلافه. ولكن إذا قلنا بأن انقراض العصر ليس بشرط وهو الصحيح الذي عليه الجمهور فلا يعتبر بخلافه، لأن الإجماع يكون حجة عليه وعلى المعين وعلى أهل العصر الثاني. يعني بمجرد إجماع العلماء عرفنا أن هذا القول حق وأن ما عداه باطل. لأن أمته لا تجتمع على الباطل، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يخالف هذا القول بعد ذلك. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، يعني إجماع العلماء يصح بالقول أن يصرح كل عالم بالحكم، وبالفعل أيضا بمعنى أن كل عالم يفعل هذا الفعل، فنستدل بهذا على حصول الإجماع، لأنه لو لم يكن جائزا لما فعله العلماء. وبقول البعض وبفعل البعض كذلك، إذا صرح بعضهم قال هذا الفعل جائز وبعضهم فعله لكن ما صرح بالقول أيضا ينعقد الإجماع. وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه كذلك، إذا قال بعض المجتهدين قولا وأفتى وقال يجوز الفعل الفلاني أو فعل هذا الشيء، ثم انتشر هذا القول أو الفعل وبلغ العلماء الآخرين وسكتوا ما أنكروه، فهذا أيضا ينعقد به الإجماع، ويسمى بالإجماع السكوتي، يسمى بالإجماع السكوتي. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، انتهى من الإجماع وانتقل إلى قول الصحابي أو مذهب الصحابي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فقال وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، ليس حجة على غيره، إذا كان المقصود على غيره من الصحابة فهذا محل اتفاق، فهذا محل اتفاق بين العلماء أن قول بعض الصحابة ليس حجة على الصحابة الآخرين، ما نقل أن أحد من الصحابة كان يقول للآخرين أنا إذا قلت قولا فهو حج عليكم ولا يجوز لكم أن تخالفوا، حتى أبو بكر وعمر. ولكن إذا كان المقصود ليس حجة على يعني غيرهم ممن جاء بعد الصحابة فهذا هو القول الجديد، يعني القول الجديد للشافعي، القول الجديد للشافعي يعني الذي قاله في مصر، الإمام الشافعي عاش في الحجاز ثم في العراق ثم استقر آخر حياته في مصر، فما أفتى به قبل انتقاله إلى مصر يعبر عنه بالقول القديم، وما قاله بعد الذهاب إلى مصر يقال له القول الجديد. فالقول الجديد للشافعي رحمه الله أن قول الواحد من الصحابة لا يكون حجة على غيره، يعني ممن جاء بعده. لماذا؟ لأن الصحابي ليس معصوما، الصحابي يخطئ في اجتهاده، يعني هو بشر ليس نبيا، يجتهد في الأحكام فيصيب أحيانا ويخطئ أحيانا أخرى، فلا يصح أن يكون قوله حجة. وأما الأخبار انتهى من الإجماع ومذهب الصحابي وانتقل إلى الأخبار، فقال فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، الخبر هو كل شيء يحتمل الصدق والكذب، يعني يحتمل أن يكون مطابقا للواقع ويحتمل أن يكون مخالفا للواقع، يعني يمكن أن يقال لصاحبه صدقت ويمكن أن يقال له كذب، لكن هذا لذاته يعني بالنظر إلى القول نفسه وليس بالنظر إلى أمور خارجية، إلى القائل مثلا، لأنه أحيانا إذا نظرنا إلى القائل فبعض الكلام يعني صدق لا يحتمل الكذب، كما في خبر الله تعالى وخبر رسوله، فخبر الله ورسوله لا يحتمل الكذب، لكن يسمى خبرا لأنه في حد ذاته يعني بقطع النظر عن المتكلم، القول ذاته يحتمل أن يكون مطابقا للواقع ويحتمل أن لا يكون، فيسمى خبرا بهذا الاعتبار، لكن لو نظرنا إلى الأمور الخارجية فأخبار الله ورسوله لا تحتمل الكذب. وقول القائل النقيضان يجتمعان لا يحتمل إيش؟ الصدق، لكن لا يحتمل الصدق لأمور خارجية، لكن هو في حد ذاته خبر بمعنى أنه يحتمل الصدق والكذب لذاته. هذا الخبر قال ينقسم إلى أحاد ومتواتر، فالمتواتر قال ما يوجب العلم يعني القطع واليقين، يعني هو الذي يفيد القطع واليقين، وهذا كون المتواتر يفيد القطع واليقين محل اتفاق بين العلماء. ما هو المتواتر؟ قال وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. فالمتواتر إذن هو خبر جماعة من الناس، ليس واحدا أو اثنين، خبر جماعة من الناس ينقلونه عن جماعة من الناس في كل طبقات السند، إلى من نقل عنه، لكن يشترط فيه شرط وهو ما أشار إليه بقوله فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يعني الخبر يكون متواترا ويفيد القطع واليقين إذا كان مستندا على الحس، مستندا على السماع أو المشاهدة، يعني الراوي يقول سمعت فلانا أو يقول رأيت كذا، هنا يكون متواترا. أما إذا كان مستند هذا الخبر هو الاجتهاد العقلي فلا يكون متواترا ولا يكون حجة. لماذا؟ لأنه يتصور في العادة أن يجتمع العدد الكثير من الناس على الخطأ في الخبر، كما في خبر النصارى بتعدد الآلهة أو خبر الملاحدة بعدم وجود الإله، فهم يخبرون بهذا وعددهم بالملايين، فلا يقال هذا متواتر. لماذا؟ لأن مستندهم هنا ليس هو السماع والمشاهدة، ولكن مستندهم هو الاجتهاد العقلي، والاجتهاد العقلي قد يصيبه الإنسان ويخطئه، وقد يصيبه الجماعة الكثيرة وقد تخطئه الجماعة الكثيرة أيضا. ثم قال والآحاد وهو الذي يوجب العمل، الآحاد يفيد العمل، يعني يفيد وجوب العمل ظنا لا يفيد العلم واليقين، لأن رواة الآحاد مهما كانوا ضابطين وعدولا فاحتمال الخطأ وارد عليه، مهما كان الراوي ثقة وعدلا فيحتمل أن يخطئ، والواقع يدل على هذا، فكثير من الثقات لهم شذوذات في الروايات ردها العلماء. فلهذا قالوا بأن خبر الواحد يفيد العمل، يعني وجوب العمل ظنا ولا يفيد اليقين، ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، وينقسم قسمين إلى مرسل ومسند. قسم خبر الواحد إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، اتصل إسناده يعني صرح كل راو بمستنده بالراوي الآخر، حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان. والمرسل ما لم يتصل إسناده، المرسل عند الأصوليين ما لم يتصل إسناده، سواء سقط منه راو أو راويان أو أكثر، سواء كان الساقط تابعيا أم من تابع التابعين أم غير ذلك، وهذا أوسع من المرسل عند المحدثين الذي ينحصر فيما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، يعني إذا كان المرسل للخبر من غير الصحابة كأن يرسله تابعي أو من تابع التابعين أو ممن جاء بعده فهذا ليس بحجة. لماذا؟ لأن من شروط الإسناد أن يكون متصلا، وهذا الإسناد منقطع هنا ليس متصلا، تخلف فيه شرط من شروط الحديث المقبول. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب، المسيب على ضبط أهل المدينة والحجاز، ويقال المسيب أيضا بالفتح، لكن أهل الحجاز يعني أدرى بعلمائهم ورواتهم، فأهل الحجاز يقول سعيد بن المسيب بالكسر. إلا مراسيل سعيد يقول فإنها حجة. لماذا؟ قالوا لأنها فتشت فوجدت موصولة، يعني فتشوها وتتبعوا أسانيدها فوجدوا أنها موصولة، بمعنى أن سعيد بن المسيب غالبا ما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أبو زوجته، يعني سعيد بن المسيب تزوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا كان كثير الرواية عنه، فغالبا ما يكون الساقط في الإسناد هو أبو هريرة، وأبو هريرة صحابي، الصحابة عدول لا تضر جهالتهم. فإنها فتشت فوجدت مسانيدا، إيش العبارة عندكم هذه؟ فوجدت مسانيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن الساقط هو صحابي. هذا طبعا فيما يتعلق بمرسل غير الصحابة، أما مراسيل الصحابة فهي حجة، بمعنى لو قال بعض الصحابة قال رسول الله كذا ودلت القرينة أن هذا الصحابي ما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة منه، مثل مثلا يقول أبو هريرة قال رسول الله كذا قبل الهجرة. أبو هريرة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، فإذا نقل حدثا قبل الهجرة فهذا مرسل، يعني أبو هريرة رويه عن صحابي آخر عن واسطة أخرى، فإذا كان من مراسيل الصحابة فإنها حجة، والعلماء يكون عليها الإجماع ولا يلتفتون إلى من خالف فيها. لماذا؟ لأن الصحابة غالبا ما يروون عن صحابي آخر، والصحابة عدول لا تضر جهالتهم، وإذا روى عن غير الصحابة نادرا فلا يروون إلا عن الثقات. ثم قال والعنعنة تدخل على الإسناد. العنعنة هو قول الراوي عن، فيأتي الإسناد عن فلان عن فلان، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يقال له حديث معنعن، وهذا الفعل يقال له العنعنة. طيب الحديث المعنعن ما حكمه؟ قال تدخل على الإسناد، يعني يكون حكمه حكم المسند، فالمعنعن حكمه حكم المسند حكم المتصل، لأنه هو الظاهر، يعني الظاهر أن الراوي لما يقول عن فلان الظاهر أنه أخذه منه مباشرة وليس بواسطة راوي آخر، فظاهره الاتصال. لكن اشترط العلماء فيه شرطان، الشرط الأول أن يسلم راويه من التدليس، يعني لا يكون الراوي ممن عرف بالتدليس. الشرط الثاني هو إمكان اللقاء، بمعنى أن يكون متعاصرين، وصححوا وصل معنعن سلم من دلسه راويه واللقاء علي، فإمكان اللقاء يعني أن يكون في عصر واحد، ولا يشترط على القول الصحيح أن يعني يثبت اللقاء بينهما، ولكن تكفي المعاصرة إذا كان متعاصرين في وقت واحد وكان الراوي ثقة وقال عن فلان، فيكفي هذا في العمل بالحديث. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، بدأ يتحدث عن صيغ الرواية والأداء عندما يؤدي الراوي ماذا يقول. قال إذا قرأ الشيخ، إذا كان الشيخ هو الذي قرأ الحديث بإسناده والطالب هو الذي سمع، فهنا عند الأداء يقول حدثني أو أخبرني، يجوز هذا ويجوز هذا لأنه يدل على الواقع. وإن قرأ هو على الشيخ، يعني التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ، فيقول يعني عند الأداء أخبرني، ولا يقول حدثني، لا يقول حدثني لأن ظاهر العبارة حدثني أن الشيخ هو الذي قرأ، والواقع خلاف هذا. لكن وسعوا في أخبرني اصطلاحا، لأنهم اصطلحوا في زمانهم على أن يستعملوا هذه الصيغة فيما قرأ على الشيخ من باب الاصطلاح، وإلا أخبرني هي مثل حدثني، أخبرني هي مثل حدثني، في أن ظاهرها هو صدور التحديث من الشيخ، القراءة من الشيخ وليس من التلميذ، لكنه عرف واصطلاح. وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجاز، من طرق التحمل الإجازة، يعني ما يحدثه بالرواية لكن يخبره فيقول صحيح البخاري من روايتي عن فلان عن فلان وقد أجزتك أو أجزت لك أن تروي عني. فالإجازة أيضا عند الجمهور طريق صحيح من طرق التحمل للرواية، لأنه إخبار إجمالي. لكن عند الأداء لا تقول حدثني وأخبرني، وإنما تقول أجاز لي أو حدثني إجازة أو نحو ذلك من العبارات التي تطابق الواقع. هو هذا الضابط، الضابط أن يكون لفظ الأداء مطابقا للواقع وليس موهما بخلافه. ثم قالوا أما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هذا الدليل الرابع، هو الأصل الرابع من أصول التشريع، وهو القياس. فعرف القياس بأنه رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. مثال ذلك أن تقول مثلا يجري الربا بالأوراق النقدية التي تعرف عليها الناس اليوم قياسا على جريانها وتحريمها في الذهب والفضة بجامع الثمنية في كل منه، هذا يسمى قياس. الفرع هنا الأوراق النقدية، الأصل الذهب والفضة، الحكم هو التحريم، والعلة هي النقدية. هذا هو الأصل الرابع وهو القياس، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني إذا كانت العلة موجبة مقتضية للحكم بحيث يقبح في العقل تخلف هذا الحكم عن العلة، كما في قياس تحريم الضرب، ضرب الوالدين على التأفيف، فيقبح في العقل أن الشرع يحرم التأفيف ويبيح الضرب. أو قياس الأضحية العمياء على العوراء في عدم الإجزاء، النبي صلى الله عليه وسلم نص على العوراء فقط، لكن هل يجوز التضحية بالشاة العمياء؟ فالقياس يقتضي عدم الجواز، عدم الإجزاء. لماذا؟ لأنه لا يتصور في العقل أن الشرع يمنع من التضحية بالعوراء والضرر فيها والعيب فيها أقل، ويجيز العمياء والعيب فيها أكثر. فهذا يقال له قياس علة، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني يقبح التخلف، لا يتصور شرعا وعقلا أن يتخلف الحكم عن العلة وعن هذه الصورة المذكورة. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. يعني قياس الدلالة هو القياس الذي نلحق فيه النظير بنظيره، لكن العلة هنا لم تصل إلى درجة قياس العلة بمعنى أن تكون موجبة للحكم، لكن هي دالة على الحكم، ولا يقبح في الذهن أن يتخلف الفرع، أن يتخلف الحكم في هذه الصورة، فنعطي الفرع حكما غير الأصل. كما يقال مثلا تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ، الرجل البالغ، فهذا قياس يعني دلالة أن العلة تدل على هذا بحكم أن المال نامي هنا وكذلك نامي هنا، فوجود النماء في المالين هذه علة لإلحاق هذا الفرع بالأصل. لكن يمكن أن يتصور، يعني أن يقول كما قال بعض العلماء بأنه لا تجب الزكاة في مال الصبي، وقياسه على البالغ هذا قياس مع الفارق، هذا مكلف وهذا غير مكلف، هذا يتصور، يعني لا يقبح في العقل، ما وصل اقتضاء العلة للحكم كما في قياس العلة. ثم قال وقياس الشبه والفرع المردد بين أصلين فيلحق بأكثره ما شبها. قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين فيتردد النظر هل نلحق هذا الفرع بالأصل الأول أو بالأصل الثاني، فإذا ألحقته بأحدهما فهذا قياس شبه. ومثلوا لذلك بالعبد إذا جنى عليه جان، إذا جنى عليه جان مثلا وقتله أو قطع أطرافه، فهل الواجب فيه الدية أو القيمة؟ إن نظرنا إلى هذا العبد، إن نظرنا إليه من ناحية أنه إنسان فهو يشبه الحر من جهة الإنسانية، فهذا يرجح أن نقول تجب فيه الدية، لأن الحر إذا يعني جني عليه أو على شيء من أطرافه فالواجب الدية. لكن إن نظرت إليه من جهة أن هذا العبد يباع ويشترى ويوقف ويورث فهو يشبه إيش؟ يشبه الأموال وليس يشبه الأحرار، فهو من هذه الناحية يقتضي أن نقول بأن الواجب فيه القيمة سواء زادت على الدية أم نقصت. فجاء يعني جمهور العلماء وألحقوا الجناية على العبد في هذه الصورة بالجناية على الأموال، فقالوا تجب فيه القيمة سواء زادت على الدية أم نقصت عنه، فغلبوا شبهه بالمال على شبهه بالحر، هذا يقال له قياس شبه. ومن شرط العلة ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أن يكون الفرع مناسبا للأصل، بمعنى أن تكون العلة التي في الفرع مناسبة للأصل، والمناسبة هذه لا بد منها في العلة، لأن الوصف إذا لم يكن مناسبا فهو وصف طردي لا يصح القياس بناء عليه. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل، أنت عندما تقيس على أصل لابد أن يكون حكم الأصل ثابتا بالدليل، سواء كان الدليل قرآنا أم سنة أم إجماعا أم قياسا، فلا تقيس على أصل ما هو ثابت. ثم قال بدليل متفق عليه بين الخصمين، أن يكون حكم الأصل ثابت بدليل متفق عليه بين الخصمين. هذا الشرط وهو الاتفاق، هذا شرط في 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 المناظرة، يعني شرط في أن يكون هذا القياس حجة على الخصم، فلا بد أن يكون حكم الأصل متفقا عليه، لأنه يمكن أن يقول لك يا أخي أنت تقيس على أصل أنا لا أقول به ولا أسلمه، ويكون اعتراضه صحيح. فهذا شرط، أي الاتفاق هذا شرط في مقام المناظرة، ولكن إذا لم يكن هناك مخالف، ما في مخالف في هذه المسألة، وإنما أنت تريد أن تثبت هذا الحكم، فيكفي أن يكون حكم الأصل ثابتا بالدليل سواء كان متفقا عليه أم مختلفا به. ثم قال ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. من شروط العلة الاضطراد، يعني أن تكون مضطردة، بمعنى أنه متى وجد الوصف يوجد الحكم، ومتى انتفى الوصف انتفى هذا الحكم. فإذا وجد الوصف أحيانا ولم يوجد الحكم فهذا نقض للعلة، كما لو قال مثلا إنسان تجب الزكاة مثلا في الخضروات والفواكه لدفع حاجة الفقراء، فهنا أصل حكما وهو وجوب الزكاة في الخضروات والفواكه، وعلل بعلة وهي دفع حاجة الفقراء، بمعنى أن الفقراء عندهم حاجة وهذه الحاجة تندفع بهذه الخضروات والفواكه، فهذا الوصف لا يصلح أن يكون علة. لماذا؟ لأنها انتقضت في بعض الصور، كما في الجواهر مثلا، فالجواهر مثل الألماس والأحجار الكريمة لا تجب فيها الزكاة، وتندفع بها حاجة الفقراء ولا لا؟ تندفع بها حاجة الفقراء، ومع هذا الشرع ما أوجب الزكاة فيها، فهذا نقض للعلة. ثم قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. لماذا؟ لأن الحكم تابع للعلة، فإذا كانت العلة تقتضي النفي فينبغي أن يكون الحكم نفيا، والعكس بالعكس أيضا، والعلة هي الجاربة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. هذا تأكيد للسابق أن الحكم تابع للعلة، فالعلة هي التي تجلب الحكم. ثم بعد القياس انتقل إلى قضية الأصل والحظر، فقال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر. طبعا هذا الكلام كله بعد البعثة، يعني بعد نزول الوحي وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الأصل في الأشياء؟ هل الأصل في الأشياء التحريم أو الإباحة؟ فيقول من الناس من يقول إن الأصل في الأشياء أو إن الأشياء على الحظر، يعني الأصل التحريم إلا ما دل الدليل على إباحته، وهذا قول المعتزلة. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع، وهذا قول الجمهور. فالأصل في الأشياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، لأن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يعني المقصود باستصحاب الحال هو أن المجتهد يستصحب الأصل، يعني العدم الأصلي، عند عدم الدليل الشرعي. يعني يسأل عن مسألة فيقال له مثلا ما حكم التورق، أو ما حكم صيام رجب مثلا، فهو يبحث في الأدلة فلا يجد دليلا مثلا على تحريم التورق أو دليلا على إيجاب صوم شهر رجب، فيقول في التورق هو مباح تمسكا بالأصل في المعاملات، ويقول في الصيام بأنه غير واجب لعدم وجود الدليل الذي يفيد الوجوب. هذا داخل في دليل الاستصحاب. ثم بعد ذلك انتقل إلى الترجيح بين الأدلة، فقال وأما الأدلة فيتقدم الجلي منها على الخفي، يعني إذا تعارضت الأدلة كيف ترجح بينها؟ من صور الترجيح أن الجلي يقدم على الخفي، يعني الدليل الذي دلالته جلية واضحة وظاهرة يقدم على الدليل الذي دلالته خفية، ولهذا يقدم النص على إيش؟ على الظاهر. إذا تعارض دليلان أحدهما يدل على الحكم نصا والآخر يدل عليه ظاهرا، فنقدم إيش؟ النص، لأن دلالته أقوى. والموجب للعلم على الموجب للظن، الدليل الذي يفيد القطع واليقين يقدم على الدليل الذي يفيد الظن، كتقديم المتواتر على الآحاد أو النص القطعي على القياس الظني. والنطق على القياس كذلك، إذا تعارض دليلان وأحدهما نص إما من كتاب الله وسنة رسوله والآخر قياس، فنقدم النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على القياس، لأن النص أقوى. والقياس الجلي على الخفي، فإذا تعارض قياسان أحدهما جلي مثل قياس العلة والآخر قياس خفي مثل قياس الشبه مثلا، ويقدم قياس العلة لأنه أقوى. فإن وجد في النطق يعني في الكتاب أو السنة ما يغير الأول، يعني ما يغير الحكم الأصلي المستفاد من البراءة الأصلية أو من العدم الأصلي، فإن وجد ما يغيره يعني فالحكم واضح، وهو الأخذ بإيش؟ بالنص الذي غير أو نقل عن الأصل. يعني الأصل مثلا أن من مس فرجه لا يتوضأ، الأصل لا يقتضي الوضوء لأن الأصل عدم الوجوب وبقاء الطهارة، لكن جاء الحديث من مس فرجه فليتوضأ، فهذا نص عارض الاستصحاب، فنقدم النص على الاستصحاب. فإن جاء ما يغير الأول وإلا فيستصحب الحال. طبعا ما يغير الأول ليس فقط من النص، لو جاء أيضا من الإجماع، لو جاء أيضا قياس يغير الأصل، الأصل لا يجوز التمسك به إلا عندما لا تجد دليلا آخر. ولهذا قال العلماء الاستصحاب دليل من لا دليل له وحجة من لا حجة له، فلا يصح من البداية أن الإنسان يفتي ويقول هذا مباح لأن الأصل الإباحة، لا، واجب عليه أن ينظر في الأدلة الشرعية من كتاب السنة والإجماع والقياس وغيرها من القواعد الكلية، فإذا لم يجد بعد ذلك يقول ما وجدت دليلا بعد البحث الشديد، والأصل الإباحة فهو مباح أو الأصل التحريم فهو حرام. طيب، ثم يقول وإلا فيستصحب الحال، ثم انتقل إلى أحكام الفتوى والاجتهاد، فقال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. من شرط المفتي، طبعا الأصل أن الذي يفتي هو المجتهد، هذا هو الأصل، الأصل في المفتي أن يكون مجتهدا، لأن الله أوجب عليه أن يحكم بالحق والعدل، والمقلد لا يستطيع أن يعرف أو على الأقل لا يجزم بأن ما يقوله تقليدا لفلان وعلان أن يكون هو الصواب في واقع الأمر. فهذا المفتي يشترط أولا أن يكون عارفا بأصول الفقه، لأن الجاهل بأصول الفقه يختل عنده الفهم ويختل عنده الاستدلال ويختل عنده الترجيح وتتضارب عنده المسائل، أحيانا يعتمد على الاستصحاب في مسألة في أول الفتوى، وأحيانا يؤخرها ويقدم غيرها ويقع في تخبط، فلا بد أن يكون عالما بأصول الفقه، لا بد أن يكون عارفا يعني دارسا بالفروع الفقهية، لأن هذه الفروع الفقهية تقوي ملكة الإنسان على الاجتهاد، فهو يستفيد من فتاوى العلماء السابقين ويستعين بها على الاجتهاد. وكذلك ينبغي أن يكون مطلعا على الخلاف داخل المذاهب أو الخلاف على مستوى المذاهب كلها. لماذا؟ لأن المسألة إذا كانت خلافية فقد يعني يخطئ هذا المفتي ويدعي الإجماع في هذه المسألة بينما تكون هي خلافية في الواقع. وعموما الاطلاع على الخلاف الفقهي بين الفقهاء يعني يفتح من ذهن المفتي المجتهد ويفتق له من ذهنه بحيث يتسع عنده النظر في هذه المسألة. ثم قالوا أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، لابد في المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، بدءا من الذكاء الفطري والقدرة العقلية على التمييز بين الأقوال الصحيحة وفهم هذه الأقوال وفهم النصوص واكتشاف مواطن القوة والضعف فيها، بدءا بهذا وانتهاء بعلوم الآلة التي أشار إليها بعد ذلك، بما عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوي. يعني لابد أن يكون عالما بعلوم الوسائل، ومن أهمها علوم اللغة العربية، فإنها نعمة المعين على فهم نصوص الكتاب والسنة والاجتهاد فيها. وكذلك لابد أن يكون عارفا بأحوال الرواة، يميز بين الكذاب فلا يقبل خبره، وبين الثقة فيقبل حديثه، فلا بد أن يكون محيطا بهذه الأمور حتى لا يحتج بحديث موضوع في مسألة، أو يهجر حديثا صحيحا ودليلا صحيحا في مسألة من المسائل. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها كذلك يشترط أن يكون محيطا بتفسير الآيات التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية، أو ما يسمى بآيات الأحكام، وقدروها بأنها قرابة 500 آية، وقالوا لا يلزم أن يكون عارفا بآيات المواعظ والزجر والأخلاق ونحو ذلك. طبعا هذا يعني ليس على عموم، لأنه أحيانا قد نأخذ الحكم الشرعي من خلال القصص القرآني، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فينبغي للمجتهد أن يكون يعني عارفا بتفسير الآيات القرآنية. ثم قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، يعني المجتهد لا يجوز له أن يستفتي، إنما الواجب عليه أن يجتهد، الله عز وجل جعل فرضه هو الاجتهاد، ولا يستفتي إلا في حالة ما إذا تعذر عليه الاجتهاد لضيق الوقت مثلا، ولا بد أن يأخذ فتوى في هذه القضية، أو لأنه اجتهد مثلا في المسألة ولكن لم يترجح له رأي، فالأصح من أقوال العلماء أنه يجوز له في هذه الحالة أن يستفتي ويقلد أحد المجتهدين، فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد لأنه مأمور بالاجتهاد ومتمكن من معرفة الصواب. ثم انتقل إلى التقليد، فقال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، يعني تعريف التقليد هو أن تقبل قول القائل أو المفتي بلا حجة، يعني بدون أن يذكر هذا القائل حجته، أعطاك الحكم مجردا عن الدليل فأخذته، هذا التعريف الأول للتقليد. لهذا قال فعلى هذا، يعني على هذا التعريف قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، يعني قبول الحديث والعمل به يكون تقليدا بناء على هذا التعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الدليل في أحكامه غالبا، إنما يأمر الناس بالحكم مباشر، فالأخذ هو أخذ بدون ذكر الحجة، فيصدق عليه تعريف التقليد ويكون الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. لكنه ذكر تعريفا آخر فقال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني أن تقبل قول القائل وأنت لا تعرف مستنده، لا تعرف مستنده في هذا الحكم، هذا هو التقليد. طيب بناء على هذا التعريف الثاني هل يكون الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا أو لا؟ قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، يقول بالقياس بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض الأحكام، يجتهد بحسب ما عنده من المعلومات في بعض الأحكام، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لأن قوله هذا مبني على الاجتهاد، مبني على الاجتهاد، ويحتمل أن يكون مبنيا على الوحي وأنت لا تدري مستنده، فيدخل في هذا التعريف ويكون قوله أيضا تقليدا، قبول قوله تقليدا. ثم قال فيجوز أن يسمى قوله تقليدا، ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون صادرا عن اجتهاد، ويحتمل أن يكون صادرا عن الوحي، وبالتالي لم تعرف من أين قاله. لكن إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد وكل ما يقوله هو وحي، فقبول قوله بناء على هذا التعريف لا يكون تقليدا، ليش؟ لأنك قد عرفت من أين قاله، وأنه قاله استنادا على الوحي، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر تقليدا، لأن قوله في حد ذاته هو حجة وهو دليل، والأخذ بالدليل ليس تقليدا، هذا الأول. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن قلنا باجتهاده وهو الأصح من أقوال العلماء، لكن هذا الاجتهاد هو راجع للوحي، لأن الله تعالى بعد ذلك إما أن يقره على هذا الاجتهاد أو يعدل اجتهاده يخطئه فيه، فإذا خطأه فالعبرة بما جاء من الوحي بعد ذلك، وإذا صوبه فهذا راجع إلى الوحي إذن، لأن الله أقره على هذا الاجتهاد. فالصواب أن الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه لا يعتبر تقليدا، وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. الاجتهاد هو بذل الوسع، يعني بذل الطاقة والجهد في بلوغ الغرض، يعني في الوصول إلى الهدف. غرض بمعنى الهدف. ما هو الغرض؟ غرض المجتهد والفقيه هو معرفة الحكم الشرعي، مقصوده وغرضه هو معرفة الحكم الشرعي. فالاجتهاد إذن هو بذل الوسع في إدراك الحكم الشرعي. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد، لأنه لا يجوز إذا لم يكن كامل الآلة ما توفرت فيه شروط الاجتهاد لا يجوز له الاجتهاد، لأنه قول على الله بغير علم. هو كالإنسان الذي لا يجيد السباحة ويروح يرمي نفسه في وسط البحر يريد أن يسبح وهو لا يعرف السباحة. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب. إذن الذي يجتهد وهو غير كامل الآلة لم تتوفر عنده شروط الاجتهاد فلا يصدق عليه أنه إن أصاب فله أجران وأخطأ فله أجران، هو آثم لأنه وقع في القول بغير علم سواء إن أصاب أم أخطأ. فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن العاص قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على الكلام الأول. فالاجتهاد إذن فيه صواب وفيه خطأ، فليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيبا، فقد يصيبه البعض ويخطئه البعض الآخر. وهذا قول جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة. وبعض العلماء قال كأبي الحسن الأشعري كل مجتهد مصيب، يعني ما في خطأ واجتهاد. لماذا؟ قال لأن يعني المجتهد هو مأمور باتباع ما أداه إليه اجتهاده، فكل من أخذ باجتهاده فقد أصاب. والجمهور على الأول، والدليل على هذا هو حديث عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. ثم قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. الكلام السابق هذا فيما يتعلق بالأحكام العملية أو الفروعية، وأما الاجتهاد في أصول الدين في العقائد فهذا الذي قال فيه ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، يعني هذا القول لا يجوز، وهو قول قال به العنبري وجماعة من العلماء. فقال هذا القول لا يجوز ولا يصح، بأن كل مجتهد في أصول الدين هو مصيب. لماذا؟ قال لأنه يلزم عليه لازم فاسد. ما هو هذا اللازم الفاسد؟ قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار، يعني لأنه يلزم على هذا القول أن يكون النصارى القائلون بالتثليث على صواب مصيبون، وأن يكون المجوس القائلون بإله الظلمة وإله النور أن يكونوا مصيبين أيضا، وأن يكون الكفار الذين نفوا الوحدانية ولم يؤمنوا بالرسالة أن يكونوا مصيبين أيضا. وهذا فاسد لا يقول به عاقل. القرآن والسنة مليء بالنصوص التي تذم هؤلاء وتتوعدهم بالنار، هذا يدل على أنهم مؤاخذون بما وصلوا إليه من الأقوال المخالفة للأدلة القطعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال يلزم عليه هذا يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين الملاحدة الذي لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. فخلاصة هذا الكلام أن الاجتهاد إما أن يكون في الأحكام العملية وفي الأحكام الاعتقادية. ففي الأحكام العملية جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على أن المصيب واحد ولكن له أجران والمخطئ له أجر واحد. وأما بالنسبة للأحكام الاعتقادية ليس كل مجتهد مصيبا بل الحق واحد، وهو من وافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة، ومن خالفه فهو على باطل. والمستند في هذا هو هذا الحديث. لكن التصويب قد يكون، يعني التصويب الذي قاله العنبري وغيره قد يكون المقصود به عندهم يعني المسائل التفصيلية الاجتهادية الظنية في العقيدة وأصول الدين، لأنه ليست كل مسائل العقيدة مسائل قطعية ويقينية، هناك بعض الجزئيات والتفاصيل التي حتى اختلف فيها أهل السنة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، مثل الأطفال هل يمتحنون في قبورهم أو لا، مثل الكفار هل يرون الله تعالى في عرصات القيامة قبل الحساب والجزاء أو لا يرون، هذه مسائل اختلف فيها حتى أهل السنة والجماعة على أقوال. فلعل قول العنبري وغيره إنما يقصد به مثل هذه المسائل التفصيلية في العقيدة، أما أصول الدين القطعية واليقينية فهذه لا اجتهاد فيها، والمصيب فيها واحد، وهو من وافق قوله قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.